بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الدرس الخامس مع سلسلة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومع سعد بن أبي وقاص مع أبي إسحاق أحد الصحابة. أسلم قديما يوم سمع لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسعد قيل هو الثالث في الإسلام وقيل الرابع، وهو قريب إن كان الثالث وإن كان الرابع فهو في المنزلة العالية عند الله عز وجل. لما أسلم غضبت أمه، كانت وثنية مشركة، فتهددته بكل شيء وأضربت عن الطعام والشراب وأقسمت وحلفت وتألت ألا تأكل ولا تشرب حتى يرجع ابنها عن دين الإسلام إلى الكفر. فأقنعها فلم تقتنع، حاول معها فلم تستجب. قال: يا أمه، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن لك ألف نفس فخرجت نفسا نفسا ما عدت عن ديني، فكلي أو اشربي. قالوا: فاستمرت ثم أكلت وشربت. أظنها أسلمت فيما بعد. والقصة عند مسلم. فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فلما استمر رضي الله عنه وأرضاه في الإسلام كان يمين الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو خاله سعد بن أبي وقاص، خال الرسول عليه الصلاة والسلام أو من خولته، حتى إن أقبل من المجلس يقول عليه الصلاة والسلام: هذا خالي فليرني كل خاله. يتحدى به، يقول: من عنده خال من هذا يطلع لنا خاله الذي كخال هذا. هو سعد بن أبي وقاص، كان شديد البنية متماسكا، قائدا عسكريا يطرح لقيادة الجيوش. ولذلك ولله عمر رضي الله عنه أرضاه الجيش الإسلامي الذي فتح العراق واجتاح دولة الأصنام ودولة العمالة والضلالة، دولة المجوس، دولة حسرة، إمبراطورية التخلف، اجتاحها ودكدكها ودخل الإيوان وكبر عند القصر. لما رأى إيوان حسرة قال: الله أكبر، فانصدع الإيوان. فقال سعد وعيناه تدمع من الفرح، بعض الناس يتدمع عيناه من الفرح، يقول: طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبخالي. قال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يقول: يا رسول الله، يقول سعد: ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. يقول: أريد إذا دعوت الله ورفعت يدي أن يستجيب الله دعوتي. قال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أي ليكن مطعمك وأكلك وشربك ولباسك حلالا يستجيب الله دعاءك. ولذلك في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر رجل أشعث أغبر يطير السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأنا يستجاب له، يعني المرائي الغشاش المرتشي لا يستجيب الله دعاءه. ثم قال عليه الصلاة والسلام لسعد: اللهم أجب دعوته وسدد رميته. فما كان يدعو دعوة إلا تأتي كفرق الصبح، وإذا رمى كانت تصيب بإذن الله لا يحصل له رمية أبدا. في معركة أحد كان عليه الصلاة والسلام عنده كنانة، الكنانة هذه هي شبه الحقيبة فيها السهام، فكان يطلع صلى الله عليه وسلم له السهام ويعطيه، والقوس مع سعد، فيضرب سعد المشرك فتقع في عين المشرك أو في رأسه لا تصل. فكان يتبسم عليه الصلاة والسلام ويرفع صدره ويقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. من يقول فداك أبي وأمي؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ولعلمكم لم يظهر بها أحد من الصحابة إلا سعد، لم يظهر بكلمة فداك أبي وأمي إلا سعد. قال علي بن أبي طالب: لقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفدي أحد بأبيه وأمه إلا سعد بن أبي وقاص يقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي، فكان يرمي فتصيب بإذن الله عز وجل. وأما إجابته الدعاء فالله كان يستجيب دعوته، لأنه كان طيب المطعم، طيب السريرة، طيب العمل، طيب الأخلاق، شاب ولكنه يريد الله الدار الآخرة. أتى ولاه عمر رضي الله عنه وضع على الكوفة أميرا، فأخذ مع أهل الكوفة، وكان أهل الكوفة مشاغبين دائما يشتكون أميرا، لو كان من الملائكة شكوه إلى عمر، ما يصلح لهم أي أمير. فقال لهم عمر: كيف أميركم؟ كان عمر يسأل الناس في الحج، يجمع القبائل والأقاليم والمدن والناس ويسأل الحجاج كيف أمراؤكم، فإذا شكوا من الأمير أتى بالأمير وأوقفه أمامهم وحاسبه وهم يرون. قال: كيف تعرف؟ قالوا: فيه سحر، ولكن شكوا بعض الأمور. فأرسل لجنة رأسها محمد بن مسلم أحد الأنصار الكبار الصادقين، وقال: اذهب إلى أهل الكوفة واسألهم عن تعرف. فذهب يمر بمساجد الكوفة: كيف تعرف بن أبي وقاص الأمير؟ قالوا: من أحسن الناس، عبد صالح. فذهب حتى وصل إلى حارة من حارات الكوفة فيها شيخ كبير أظل الله عقله. قال: كيف سعد بن أبي وقاص؟ قال: من هذا الشيخ؟ قال: إما أن سألتنا عن سعد بن أبي وقاص فإنه لا يسير مع السرية ولا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية. هذه ثلاث مثالث. يقول: لا يسير مع السرية، يقول: يرسل الجيش وهو ما يجاهد مع الجيش، ولا يحكم بالسوية، يجور يظلم، ولا يعدل في القضية وهو من الجور. فقام سعد وهو يسمع الكلام، قال: اللهم إن كان قام رياء وسمعة فأكثر ماله وولده وعرضه للفتن. قال: فاستجاب الله دعوته فأكثر مال هذا الرجل لأنه كاذب، وأكثر ولده فتنة، وعرضه للفتن، فاستمر في الحياة حتى سقط حاجباه على عينه من الكبر. هذا الشيخ ومن الفتنة كان وهو كبير سقط حاجباه على عينه من الكبر، يتعرض لبنات أهل الكوفة يغمزهن في شوارع الكوفة ويقول: شيخ مسكون أصابتني دعوة سعد. خرج من المجلس سعد بن أبي وقاص، صلى الجمعة وخرج، وإذا برجل يسب علي بن أبي طالب وقد مات علي، قتل. قال: لا تسب أخي. قال: والله لا أسبنه. قال: اللهم اكفنا بهذا الظالم. هذا القصة ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء. وبينما هذا الساب الذي سب علي واقف مكانه، وإذا بجمل أقبل من ناحية الكوفة، فتأخر الناس عنه فاقترب من الرجل ثم لطمه بيده أو برجله رمحه، فإذا الرجل ميتا على الأرض. هذا سند صحيح. سعد رضي الله عنه وأرضاه كان من أقوى القوات، ولما أرسله عمر قال: يا سعد، سعد بن وهيب، لا يغرنك قول الناس إنك خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. فكان يوصيه بتقوى الله عز وجل وبطلب ما عند الله، وكان من أتقى الناس لله سبحانه وتعالى. أراد عمر أن يرسل الجيش وهو ما يقارب 30,000 إلى القادسية للمعركة، فشاور الصحابة، فقال كثير منهم: نرى أن تخرج أنت يا أمير المؤمنين قائدا للجيش، من هو عمر؟ فخرج عمر ولبس السلاح، أصبح القائد عمر. ولما وصل إلى ضاحية من ضواحي المدينة، بدا يستعرض الجيوش، أتت جيوش من اليمن، جيوش من الجزيرة، من غطفان، من بني تميم. فلحقه علي بن أبي طالب، قال: يا أمير المؤمنين، أرى أن لا تخرج، لا تكون قائدا، تبقى في المدينة، فإنه إذا هدم الجيش كنت وراءهم ردءا لهم، وكنت عونا لهم ومددا، وإنك لو ذهبت وهزمت سحق الإسلام واجتيحت عاصمة الإسلام. وهو صادق. قال: من ترى أن نولي؟ قال: نفكر. فذهب الصحابة طيلة الليل، عمر بن الخطاب يفكرون من الذي يولونه مكان عمر بن الخطاب يقود الجيش، وإذا بعبد الرحمن بن عوف أقبل يهلل ويولل. قال عمر: مالك؟ قال: وجدت الأسد في برازله. قال: من هو؟ قال: سعد بن أبي وقاص. قال: أصبت، أصاب الله بك الخير. فأتى بالسعد فولاه رضي الله عنه وأرضاه، فذهب ووصل وقاد الجيش، وكانت معركة القادسية من أعتى المعارك في الإسلام، قائدها سعد بن أبي وقاص، وأصابه مرض رضي الله عنه في مقاعده حتى ما كان يستطيع يجلس، فكان يطلع على الحصن فيتكي على صدره بينه وبين الحجر مسادة، وكان يدير الجيش من فوق الحصن. ولما قطع الجسر، جسر الدجلة، كانت تمر القوافل والكتائب الإسلامية، الخيول ثم الجمال، ثم يمر الأبطال عليهم السيوف، يمرون من طرف الجسر ليقاتل الأعداء. قطع أهل فارس الجسر فإذا بالناس في النهر، فغرق منهم مئات وماتوا. فنظر سعد ودعا الله عز وجل أن يلجي جيش الإسلام، وقال: يا خير الله اركبي. يقول: يا خير الله اركبي، يعني امشي في النهر. فسمعته الخيل بإذن الله والجمال، وجمد الله النهر، فما أصبح ثلجا تنزلق عليه الأقدام، وما أصبح ماء تغوص، وإنما أصبح كأنه يبتا لا تخاف دركا ولا تخشى. فمر الجيش حتى نزل في الجهة المقابلة واستمرت المعركة 3 أيام كالإعصار، كأنها من أيام الله الكبرى التي تمر بالأمم، حتى ذهل كثير من الناس وشاركت الفيلة، والناس فقد بعض الناس أبناءه وفقد أعمامه، وأتى القتل الرهيب الذي لا يعلمه إلا رب السماوات والأرض. وفي تلك الأيام قال رستم قائد فارس أرسل جاسوسا قال اذهب في جيش المسلمين وادخل في الجيش وانظر ماذا يفعلون في الليل، وادخل في جيشنا وانظر ماذا يفعلون. ذهب هذا العين الجاسوس ودخل في جيش المسلمين فوجد فرقة تقرأ القرآن، ووجد طائفة تبكي وتدعو الله، ووجد طائفة ركعا لله، ووجد آخرين سجدا، ووجد آخرين يتذاكرون العلم والحديث والفتية، ووجد سعد يبكي في الليل ويرفع يديه ويطلب الله في النصر. وعاد إلى جيش فارس فوجد طائفة يعافرون الفتيات في الزنا، ووجد آخرين بكأسات الخمر، ووجد آخرين في نوم عميق يغطون في سبات نعمهون. فعاد فأخبر رستم فعض أصابعه وقال هزمنا. هذه أول الهزائم. وفي الصباح اليوم الثاني قال رستم أخرجوني لأرى المسلمين هؤلاء، فأخرجوه فنظر فإذا هم الألوف المؤلفة وراء سعد، إذا كبر كبروا، وإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رفعوا، وإذا سجد سجد. فأخذ القائد الفارس يعض أصابعه ويقول علم محمد الكلاب الأدب. كذب عدو الله، بل علم محمد صلى الله عليه وسلم الأسود الأدب. وفي اليوم الثالث أرسل إلى سعد قال أرسلني شابا من جنودك أتكلم معه، يريد يدري ما العرب؟ العرب كانوا قبائل بدو يريدون يفتحون كسرى، أرض كسرى وأرض كسرى، البدو خرجوا إلى الدنيا. قال سعد من نرسل؟ قالوا أنت أفضل. قال قم يا ربعي بن عامر شاب من 30 من عمري، لا تغير من هيئتك شيئا، واخرج إلى رستم قائد فارس قائد 280,000، ادخل عليه وتكلم معه. فأخذ هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أسمانه البالية ثيابه الممزقة ورمحه في لفائس بقماش حتى ما عنده رمح شبع، وذهب بإثارة معه كبير هزيل فحم شيخ كبير عجوز، فأخذ يقوده لا عنده لا حرس ولا موكب ولا أبا ولا شاج ولا ثياب مثل ثياب الناس حتى دخل. قال يستأذن عليك رسول سعد بن أبي وقاص. قال أسلمه. وقبل أن يسألوه قالوا أتى رستم فلبس تاج الذهب وألبس وزراءه وأمراءه والحاشية والبطارقة يرهب ربعي العامة. فدخل ربعي في رمحه يخرق الوسائد التي وضعها رستم من باب أن الدنيا تافية ما تساوي عندنا شيء، ما هذه الوسائد والنمارك التي فتنت بها؟ فقال له رستم لماذا خرجتم؟ إن كنتم جياعا أعطيناكم الأموال، وإن كنتم عراة كسوناكم، وإن كنتم بكم حاجة أعطيناكم حوائجكم. قال لا، يقول ربعي اسمع الكلام، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة رب، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى حد الإسلام. فقال رستم جيتم تفتحون الدنيا؟ يضحك بهذا الفرس المعقول، يقول هذه أدتكم هذا السلاح وهذا الرمش المزلم وهذه الثياب الممزقة الذي يفتح الدنيا ويصارع الدول عنده جد؟ قال فأعاد عليه الكلمة فغضب، قال وأقسم بآلهتي لا تخرج حتى تحمل ترابا من تراب إيواني هذا، كان ساكن في الصحراء عنده ترابا. فحملوه في الصفحة نكفة أو قطعة أو طست أو صحن، فحملوه ترابا فأخذه على رأسي وركب الفرس. قال البطارقة لرستم مالك؟ قال نعم. قال إن علامة تسليمك التراب أنه يحتل الأرض. قال أدركه. فذهب وراءه وجدوه قد فاز ودخل في جيش المسلمين. قال سعد ما هذا الذي على رأسك؟ قال تراب من ترابه. قال نصرنا ورب الكعبة. وفي اليوم الثالث أو الرابع أتى سعد رضي الله عنه قال انتهت المفاوضات، يعني بعث بالفشل، ما بقي إلا السيف الأملح. قال سعد يا أيها المسلمون إني مصلي للفجر وسوف أكبر بعد الصلاة تكبيرة، فإذا كبرت التكبيرة الأولى فاركبوا الفرسان، الخيال يركبون فرسانهم، فإذا كبرت الثانية فاستقبل الأعداء، فإذا كبرت الثالثة فاركبوا. فكبر الأولى فركب الخيال على الخيول وأهل الجمال والمغامرين والمنازلين والمباردين، وكبر الثانية فاستقبلوا الأعداء، وكبر الثالثة فبدأ القتال. واحتدمت المعركة ثم هدموا بإذن الله، وكان من فشلهم أنهم تسلسل العشرة بسرعة، هذا فات حتى لا يفروا، فكان إذا قتل واحد من العشرة أخذوا يسحبونه، فإذا قتل الثاني ما يستطيع يسحبونه فيسقط معه الثمانية. فتدوسهم الخيط حكمة بالغة وقدرة نافذة، فما ترون نذر حتى امتلأ بهم النهر. ومر سعد رضي الله عنه في كتيبته الخاصة به مسلحة حتى وصل إلى المدائن فافتتحها، هذه أرض الخبز، هذه عاصمة الكفر، ورأى إيمان كسرى الذي بقي ألف سنة ففتحه بالله أكبر، ثم جلس فيه يقرأ من القرآن رضي الله عنه وأرضاه. استمر في حياته وعزل من الإمرة، عزله عمر بقرار، ما يريد عمر رضي الله عنه أن يبقى الصحابة أصفياء أو فياء بلا دنيا وبلا مهاجرات، فاعتزل رضي الله عنه ورجع إلى المدينة. وقال له عمر: يا أبا إسحاق، ما عزلناك خيانة فيك، ولكن أظن بك عن الدنيا أو كما قال. وأتى أهل الكوفة فقال: سعد بن أبي وقاص ما يعرف يصلي. أهل الكوفة يشكونه إلى عمر، فقال عمر: تعال يا سعد، يقول أهل الكوفة أنك لا تحسن تصلي. فضحك سعد، قال: سبحان الله، يعيرني بل وأتدني ما أعرف أصلي، والله لقد أدخلتهم في الإسلام بسيف هذا. صدق، يقول: من الذي أدخلهم في الإسلام إلا هو، فأنا أصبحت ما أعرف أصلي. فقال ذلك، قال: ماذا تفعل؟ قال: أركض في أوليين وأخفف في الأخرين. هذا الحديث المسلم. قال عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فهو أبو إسحاق رضي الله عنه وأرضاه. قتل عمر وبقي على العهد، وتولى عثمان وبقي. ولما تولى قتل عثمان اختلفت الأمة وآتت الفتنة فإن يذهب. ذهب إلى الصحراء رضي الله عنه معه قطيع ماء، وأخذ بيتا لشعر خيمة وسكن هناك يقرأ القرآن ويبكي. يأتي ابنه ويقول: يا أبي ما لك ترعى الضال والناس يتقاسمون على الملك؟ قال: اغرب عني، والله إني أولى الناس بالخلافة، وإني أولى بالخلافة بي من قبيلة هذا. يقول: لو كنت أريد الخلافة كنت أطلبها، ولكني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد الخفي الغني التقي، إن الله يحب العبد الخفي الغني التقي. هذا الحديث المسلم. ولما أتت سكرات الموت، أتت ابنته عائشة قالت: يا أبتاه، تموت في الصحراء وحدك بعد أن رافقت الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبت أبا بكر وعمر وعثمان، تموت وحدك؟ قال: يا بني لا تبكي علي، والله إني من أهل الجنة. قال الذهبي معلقا بالسير: صدق، هنيئا له ومريئا، ونحن نقسم بالله أنه من أهل الجنة. من أخبرنا؟ محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وابن عوف في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد بن نفير في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة عشرة، فنشهد أنهم من أهل الجنة. ذهب إلى الله، ولما سمع بجنازته بكت عليه المدينة المنورة، وقالت عائشة: مروا بسعد علينا في بيوت أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين حتى ندعو له. فمروا بجنازته والبكاء يلاحق الجنازة لأنه قائد فاتح القادسية وصاحب تلك المعارك الهائلة في الإسلام. فسلمت عائشة عليه ودعت له وبكت كثيرا. من حياته ناخذ دروس: أولها إجابة الدعوة مقترن بطيب المطعم، فمن أراد أن يستجيب الله دعاءه فليكن دخله ومطعمه وملبسه ومشربه ومسكنه حلال، وإلا فلا يطمع في إجابة الدعاء. الدرس الثاني أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فوالد المسلم أو أمه إذا أمرته أو أمره بسوء أو بمعصية أو بمنكر أو فاحشة فلا طاعة له أبدا، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الدرس الثالث أن الله عز وجل ادخر للمؤمن أكثر مما في الدنيا، وإن الدنيا ليست بعبرة. بعض الناس مقاييس ضيقة ونظرات ضحلة، ينظرون إلى أهل الأموال أو من أمده الله بصحة أو بمال أو بولد أو بعقار فيقولون لمنزلته عند الله، وهذا خطأ في الفهم وضلال في التوجه. وإنما الله عز وجل قد يحمي عبده المؤمن من الدنيا فيصبح فقيرا كسعد رضي الله عنه، حتى يقول سعد: لا بأس أن نعود إلى كلمة الله. يقول: والله الذي لا إله إلا هو، لقد أتت علي أيام في أول الإسلام ما طعام لنا إلا أوراق الشجر، ولقد كنا ناكل من اوراق الشجر حتى تسممت اسداقنا، اصبحت مثل اسداق الجمال من كثر اوراق الشجر. قال ثم انتهى ورق الشجر حتى وجدت جلد ميته فاخذته فاحرقته بالنار ثم سحبته ثم شربته على الماء. البكي وراء هذا جوع، ولكن ادخر الله لهم في الجنة في مقعد صلح عند ملك مقتدر ما لا يعلمه إلا الله. ومن سيرة سعد نأخذ أن الفضل في الإسلام بالدلاء الحسن والأسبقية ليس فقط بالتبجح بالكلمات. أكثر الناس قدما عند الله أكثرهم بذلا وعطاء وعبادة وزهدا ودعوة وإخلاصا وكرما، هذا هو المقدم عند الله، لا للأسرة ولا للمنصب ولا للمال ولا للولد. ومن سيرة سعد ناخذ درسا خامسا، وهي اعتزال الناس عند الفتن. وإذا أتت الفتن والخصومات والمشاكل في القرى أو في المدن فالأسلم المؤمن أن يعتد الفتنة، إما أن يبقى في بيته ولا يحضر إلا الجماعات والجمعة والعيد، وإلا يخرج إلى قرية. وعند البخاري من حديث أبي سعيد يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. سلام على سعد الخالدين، وجمعنا الله به مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين، ونسأل الله أن يثبتنا كما ثبت عباد المؤمنين. وإلى درس مقبل مع حواري الرسول عليه الصلاة والسلام أبي عبد الله الزبير بن العوام، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان من الوعد أن يكون صاحبنا هذه الليلة الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، ولكن رأيت أن آخذ من كل صنف من الصحابة نموذجا، فيكفي من العشرة ما ورد من ذكر الخمسة في الليالي الماضية. ونحن الآن مع ثلث من علماء الصحابة ثم الشهداء ثم ننفر إلى بعض الأئمة، وفي هذه الليلة معنا حبر الأمة وترجمان القرآن. فمن هو هذا؟ إنه شاب نشأ في عبادة الله من أذكى الناس، فتح الله عليه فتحا لا يدور بالخيال ولا يخطر بالبال، علمه كالبحر حتى قيل فيه لما ذكر علمه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هو ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والده العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابنه ابن عم المصطفى سيد الخلق عليه افضل الصلاه واتم التسليم. أسلم من صغره وآوى إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان حافظا لله منذ نعومة أظفاره. ركب مع الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم من الأيام على حمار، كان رديفا للرسول صلى الله عليه وسلم على حمار. لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ابن عباس، وبينما هما يمشيان في الطريق إذ قال عليه الصلاة والسلام: يا غلام. قال: لبيك وسعديك. يعني ابن عباس. قال: يا غلام. قال: لبيك وسعديك. قال: يا غلام. قال: لبيك وسعديك. قال: إني أعلمك كلمات. هذه الكلمات أيها المسلمون تجمع أصول الإيمان وأصول الإسلام وأصول الوصايا، وهو من أعظم الأحاديث في الإسلام. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله فضل قائدك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي بسند صحيح ورواه أحمد وزاد. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن اليسر مع العسر، وأن مع الكرب الفرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث عقدي في التوحيد، وفيه فضايا. أولها أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله، ولذلك المجلد الأول من فتاوى ابن تيمية حول هذه المسألة: لا يضر ولا ينفع إلا الله. وكثير من الناس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه، ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر، ولكنه يخاف الناس أكثر من الله، ويرهب الناس أكثر من الله، ويحب الناس أكثر من الله، ويخشى أن ينقطع رزقه من طريق الناس أكثر من خشيته من الله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا لا ينفع إلا الله، هذه مسألة. المسألة الثانية: لا يضر إلا الله. والله لو سمعت الدنيا على بكرتها فيها لتضره، والله لم يرد اضرارا بك لا يمكن ان يحصل. ونصداق ذلك واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجثه السهم. والقضيه الثالثه ان من يحفظ الله يحفظه الله، ومفهوم المخالفه ان من ضيع الله يضيعه الله. ولذلك اقرا تاريخ الناس، تصفح تاريخ ابن كثير وثالث ابن جرير وثالث ابن كثير، تجد سيره الرجل من اول حياته قال كان معرضا عن الله، هذا في بعض السير، كان لا يصلي، كان يستهزئ في القران، وفي الاخير الطامه الكبرى في اخر حياته يخزيه الله خزيا ما بعده خزي، ويكتب عليه اللعنه وياتيه من النكال والهوان والعذاب والاذى ما الله به عليه. وقرا سيره الرجل الاخر قال كان صالحا، كان يحافظ على الصلوات الخمس، كان يحب القران والصدقات، وسجد العاقبه له والعاقبه للمتقين. وما هو حفظ الله؟ هو التقوى، ان تحفظ حدود الله وتحفظ جوارحك مع الله. يحفظك الله، يحفظك وقت الهوى، وقت الشده، وقت الخوف، وقت الحاجه، وقت الموت، يوم العرصات، يوم الزحام، يوم العرض الاكبر على الله. فابن عباس اخذ هذا الدرس وبدا يحفظ الله من صغره. في ليله من الليالي احب، والحديث في الصحيحين، احب ان يرى ما هو برنامج الرسول عليه الصلاه والسلام في بيته. هو يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، ويراه في الحج، ويراه في العمره، لكن احب ان يرى ماذا يفعل عليه الصلاه والسلام في البيت. فتوخى ليله ميمونه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها خالته، خالة ابن عباس زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهب في الليلة التي الرسول صلى الله عليه وسلم عند ميمونة، فدخل بعد صلاة العشاء مباشرة، وأتى عليه الصلاة والسلام وابن عباس مدرك، دخل في الفراش فتلفع باللحاف وتظاهر أنه نائم وهو ما نام. نامت الأعين إلا مقلة تدرك الدمع وترعى مضجعة، أراد أن يأخذ أخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام، فدخل عليه الصلاة والسلام فرآه، وكانوا ينامون مبكرين بعد صلاة العشاء، فقال لميمونة وهو ابن عباس عمره 8 أو 10 سنوات، قال نام الغليم، الغليم تصير الغلام للتحديد، يقول قليبي تصير قلبي للتحديد، قال نام الغليم، قالت قد نام يا رسول الله، هذا حكم على الظاهر، وإلا في الباطن ما نام. هو ينقل الكلمات هذه لنا. في بعد ما مات صلى الله عليه وسلم قال دخل صلى الله عليه وسلم فسأل ميمونة نام الغليم، فقالت نعم وهو الذي يخبرنا. قال فأتى عليه الصلاة والسلام إلى فراشه فذكر الله وهلل الله وكبر الله ودعا ثم سبح، قال فأخذ يسبح هويا من الليل، كثير من الليل يسبح وهو على الفراش. أحسن من خلق الله، وأبر من أوجد الله، وأكرم من صور الله. قال ثم نام حتى سمعت غطيطة، يعني في رواية البخاري خطيطة، يعني صوته النفس يضطرب من كثرة ما تغير من يوم، ولكن قلبه ما نام. يقول عليه الصلاة والسلام تنام عيناي ولا ينام قلبي. ولذلك لا ينتقد وضوءه عليه الصلاة والسلام إذا نام، له خصائص، منها أنه لا يحتلم، الاحتلام الذي يتعرض له البشر لا يتعرض له هو، لأن الاحتلام تلاعب من الشيطان، والله عصمه من الشيطان. ومنها أنه ما يتثاءب، نحن نتثاءب في الأيام في اليوم عشرات المرات، هو ما تثاءب في حياته مرة، لأن التثاؤب من الشيطان وهو لا يتثاءب. ومنها أنه إذا نام قلبه يبقى حيا مع الله حتى يرى رؤيا في المنام صادقة. وقال البخاري ورؤيا الأنبياء حق، إني أرى في المنام أني أذبحك، فالرؤيا حق، فقام ينفذ الرؤيا إبراهيم عليه السلام. قال ابن عباس فما نام ابن عباس، بقي يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم نام. قال فقام بعد ان نام وسمعت خطيطه فجلس في الليل، ما كان عنده شرج ولا لمبات ولا كهرباء، بيت من طين اذا نام الانسان فيه وصل راسه الى طرف البيت ورجلاه في الطرف الاخر، ولكنه بيت من حول مجرى الانسانيه ومن هدى البشريه ومن زاد القيام الوثنيه، بيت عثرت من صور الله وخلق الله، لأن الدنيا لا تساوي عنده شيء. أتى جبريل عليه السلام بخزائن الدنيا، ذهب الدنيا وفضة الدنيا، قال أتريد أن أدعو الله يحول لك هذه الجبال ذهبا؟ قال لا، أشبع يوما وأجوع يوما حتى ألقى الله. قال ابن عباس فاستيقظ صلى الله عليه وسلم والدنيا مظلمة، فأخذ يعرق النوم من عينه صلى الله عليه وسلم ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, حتى ختم العشر آيات. وانظر إلى هذا الزكيل لما ابن عباس كيف يحفظ الآيات والأدعية والحركات والسكنات, وعمره بين الثامنة والعشرة. قال في المقام عليه الصلاة والسلام والرجل يرقب ابن عباس يرقب بسمعه وبصره ونظره وقلبه, خرج لحاجته يريد الوضوء, فقام ابن عباس إلى شن معلق في البيت فلبه فسكب ماء, لأنه يعرف من فقه أن من خرج لحاجته يريد ماء, فسكب في الإناء ووضعه عند الباب وعاد فناء. فأتى عليه الصلاة والسلام وهو يدخل الله فنظر إلى الماء وإلى الإناء, قال من وضع لي الماء؟ يسأل نفسه هو فقط في غير وحده. ثم قال عارفا أن ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. من الذي يدعو محمد عليه الصلاة والسلام؟ يعني دعوة مستجابة. في تلك اللحظة استجاب الله له لأنه ضر الخلق, قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقام فتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم أتى إلى المصلى وابن عباس يحفظ, لا زال يحفظ الحركات والأدعية والكلمات. قال فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال اللهم لك الحمد, أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد, أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد, أنت إله السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد, أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك عنفت وبك خاصمت وإليك حاكمت, فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أثرت وما أعلنت, أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. من يستطيع أن يسلم مثل هذه الكلمات؟ ثم أخذ يدعو فحفظ ابن عباس. فلما استمر في الصلاة قام ابن عباس فتوضأ سريعا ثم أتى عن يسار رسوله عليه الصلاة والسلام. المأموم المنفرد وراء الإمام وحده يقف عن يمين الإمام هذه السنة, لكن ابن عباس أتى عن يسار المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة حرك يده ثم وضع على إذن ابن عباس فترك إذنه ولو من صغير, ثم حوله عليه الصلاة والسلام حتى وضعه عن يمينه في نفس الصلاة. فصلى عليه الصلاة والسلام ما شاء أن يصلي واستمر معه هذا الفتى وذكر بدعوة. وفي قضية تلك الليلة أمور, منها أن لقيام الليل دعاء خاص وهو هذا الدعاء الثابت في الصحيح, ومنها أن دعاء الاستفتاح فيه ثلاثة نوع على خلاف ثبات, لكن تدعو بما ورد في السنة من دعاء الاستفتاح. ومنها أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام لا عن يساره, ومنها أنه لا بأس بالحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة, ومنها أيضا أنه لا بأس بفرك كما قال ابن حجر أذن المتعلم من يد المعلم, لأنه يعني يقول أذكى له أن تفرك أذنه, لكن هذا ما ندري عن استنباط ابن حجر, لكن فرق في حدود المعقول ليس من فرق الموحدين, يعني تفرق حتى يخرج الدم فيتوب ألا يفهم, يعني فرق حجمه ليس فرقا على كيفك. هذا هو من قضايا الحديث. فخرج ابن عباس تلك الليلة وبدأ تأثير الدعوة في حياته, اللهم تقيم في الدين وعلمه التأويل تستمر معه. كان لا يسأل علي من آيات الله في المصحف إلا ويهوي تلك البحث من العلم. يقول أحد تلاميذه وقف ابن عباس يوم عرفة في الحج عند الصخرات على ناقته, قال فبدأ والحديد أمامه ألوف مؤلفة يفسر سورة البقرة من صلاة الظهر إلى المغرب, ما تلعبل ولا تعد ولا تنحن ولا توقف بعد ما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. قال والله الذي لا إله إلا هو لو سمعته اليهود والنصارى لأسلم عن بكرة أبيه. يتفجر البحر, إذا انفجر البحر من يسد البحر؟ كان من أفصح الناس, زد على ذلك أنه كان من أجمل الناس. قال عطاء بن أبي رباح أحد تلاميذه والله الذي لا إله إلا هو لقد نظرت إلى القمر ليلة 14 في السماء وإلى وجه ابن عباس, والله الذي لا إله إلا هو لوجه ابن عباس أجمل من القمر ليلة 14. كان نور يتلألأ على وجه من الجسد. وكان كذلك رجلا لباسا. وفيه قضية أن الإسلام لا يعترف بالدروشة, إنسان يريد أن يستقيم فيأتي مده الله سبحانه وتعالى مده بثيابه وبغتر وبفنائل وسراويل, فيأتي يأخذ مقطعات من عهد السلطان محمود أو عبد الحميد ويقول هذا هو التواضع والزهد, أسأل الله أن يرفع لي درجتي. لا, ما يعترف الإسلام بهذا. ابن عباس كان من أخشى الناس يلبس البردة بألف دينار, بردة حمراء كنجوخ مخططة, تلبسها بألف دينار وكان كشفر، ابن عباس كان كشفر، ووجهه كالقمر. ثم يتطيب الطيب حتى يقول أحد التابعين رأيت على رأس ابن عباس طيبا، لو كان لي كان عندي رأس مال، كان عندي يعني ميزانية، لأنه هو مده الله عز وجل بالمال والعلم. فكان يخرج على الناس في البسة حتى أنكر عليهم الخوارج. قالوا كيف تلبس؟ لأن الخوارج كانوا يلبسون ممزقة ويحتكر الصحابة صلاتهم إلى صلاتهم وقراتهم إلى قراتهم، لكن لا عندهم فهم ولا استنباط ولا فقه للدين. قال أنا أفهم أو أنتم بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالوا أنت. قال فلقد رأيتم في البرود الحبرة التي تساوي كذا وكذا. هذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أما برنامجه اليومي فكان إذا أصبح الصباح يجلس في الحرم عند الكعبة، فيبدأ بعد صلاة الفجر يدرس أهل القرآن، فإذا طلعت الشمس قام فصلى ركعتين، ثم قال علي بأهل التفسير، فيأتي أهل التفسير من الأمة الإسلامية فيسألونه يتفجر كالسيل أو كالبحر، فيقول تدعو علي بأهل الحديث، فيأتي أهل الحديث، ثم يقول تدعو علي بأهل الفقه، فيأتي أهل الفقه، ثم يقول علي بأهل الأدب وأهل الشعر. قيل في سيرته كان يحفظ 18,000 بيت من الشعر، ويحفظ قصائد مطولة من أول مرة. جلس عند شاعر مكة عمر بن أبي ربيعة هذا المخزومي، فألقى عليه قصيدة مرة واحدة، فقال ابن عباس إني قد حفظتها. قال أعدها علي فأعادها من أولها إلى آخرها. هذه التي يقول فيها من آل نعم أنت غاد فمبتر غداة غد أم رائح فمهجر، إلى أن يقول وغاب قمير كنت أرجو غيابه وروح الريان ورقد المرء. يوم وصل البيت هذا سيد المسير سيد التابعين قال قاتل الله عمر بن أبي ربيعة صبر ما عظم الله. يقول الله عز وجل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعجون القديم. ويقول الشاعر وغاب قمير كنت أرجو غيابه قمر سماه الله قمر ويقول قمير. حتى عاد كالعجون القديم. ويقول الشاعر وغاب قمير كنت أرجو غيابه قمر سماه الله قمر ويقول قمير. هذه قضية. ثم كان من أكرم الناس. يقول ابن تيمية بعض الناس يجود بالعلم وبعضهم يجود بالمال. أما ابن عباس فكان يجود بالمال وبالعلم. كان يجلس في الحرم فإذا أتى وقت الإفطار قال لأهل الحرم من المسلمين جميعا هلموا إلى الفطور المبارك. فيأتي إلى بيوت علي العباس لأنه من أسرة بني هاشم من أسرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما على الكرة الأرضية أشرف منها أسرة، لا في آسيا ولا إفريقيا ولا في أمريكا الجنوبية ولا في أستراليا، أشرف من بني هاشم. فكان يذهب بالناس فيأتون إلى لباب البر ونسير العسل ولباب العسل وبني العسل وقد وضع للناس فيأكلون، ثم يغسلون ينزلون الحرم، فيدرسهم إلى الظهيرة ثم يصلي الظهر ثم يقول هلموا إلى الغداء المبارك. فيذهبون وإذا اللحم بالسريد بالخبز قد وضع في قدور وقد شرح في السحاب فيأكلون ثم يعودون إلى الحرم. فهو يبذل العلم والمال، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وعلمه لم يكسب غرورا، لأن بعض الناس إذا تعلم اكتسب بهذا العلم غرور وعجب، حتى تجد بعضهم يجعل الشهادة هذه الجامعية أو مثلها وامثالها ما تساوي شيء، يعلق هذا البيت على برواز من زجاج، لكن انظر إلى أثرها في واقعه في حياته في عقيدته في سلوكه في منهجه، ماذا تنفعك هذه الشهادة؟ إن كنت تستثمر بها فالخواجة حصل على شهادات البرستور والشهادة العالمية وجائزة نوبل وهو في مسلخ الكلب، وأبو بكر خرج من الدنيا وعمر نائم من شهادة أولى ابتدائي، ولكنهم فتروا طاقة الإنسان ووجهوا الإنسان وفتحوا بإذن الله عقل الإنسان. فهذا بعض الناس يعني ربما يكسبوا عجب العلم، حتى يوجد من الناس اللي ما اكتبته الثقافة إلا بذور وعجوب وتمرد على آيات الله، وبعضهم اكتبته الثقافة تحليل ما حرم الله وتحريم ما حلل الله. يقول عز من قائل في هذا الصنف كتب عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ابن عباس من أخشى الناس لله. ذكر عنه أهل السير والتراجم وغيرهم أنه كان يقف في الحرم من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر يقرأ آية واحدة يرددها إلى صلاة الفجر ويبكي. الآية في سورة النساء، يقول الله تبارك وتعالى اسمع، يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجد به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصيرا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فكان يبكي لأنه يقول بعض المؤمنين قالوا ربما يخفف الله عنا لأن من أمة محمد، مثل ما يفعل الجهل الآن يرتكبون الكبائر مثل الجبال، فإذا قلت قال أمة محمد مرحومة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وأنت ما تدري أيها المسكين هل تدخل في أهل الشفاعة أم أنك تحرم من الشفاعة أصلا، أم أنك لاستهزائك وتهتكك في الحدود وانتهاكك لحرمات الله لا يمكن أن تدركك شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، فيفعل ذلك. لكن ابن عباس يقرأ هذه الآية فيتأمل، اليهود يقولون نحن أبناء الله أحباء النصارى، فيقول الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ما هو الرد؟ قال سبحانه وتعالى قل فلم أعذبكم بذنوبكم، لماذا أخذاكم، لماذا حول منكم إرادة وخنازير، لماذا لعن كثيرا منكم، لماذا هدمكم في كثير من المعارك، بل أنتم عصر ممن خلق. فكان ابن عباس فيه خشية لله عز وجل، يقول عطاء رأيت جفن ابن عباس كأنهما الشراكين الباريين من كثرة البكاء، جفناه هذا الجفن الذي ينزل من هنا مع الخدين، يقول رأيت والله كأنهما الشراكين الباريين، الرجل جميل وجهه كالقمر ولكن من كثرة البكاء من خشية الله إذا قرأ القرآن لأنه عالم رباني، أصبح هذا الشراكين الباليين في الكتاب الذي يكاد ينقطع من كثرة البكاء. ونسب إلى عمر أنه أخذ الدم في ثديه خطين أسودين من كثرة ما يبكي، ولذلك ميزه خشية الله عز وجل. أما حسن أدبه وكمال خلقه فكان من أحلم الناس، صدره كالبحر، أتاه رجل في الحرم فكبه أمام الناس، فتبسم ابن عباس قال للرجل ابن عباس كيف تسبني وفي ثلاث خطاب، يقول ابن عباس يعني ما لك حق كيف تسبني وانا في ثلاث خطاب، قال النازل ابن عباس ما هي الخطاب يا ابن عباس، قال والله الذي لا اله الا هو ما نزل قطر في بلد من بلاد المسلمين الا فرحت به وليس لي فيه ناقه ولا جمل. شوف انظر محبه الخير للناس، بعض الناس الآن يكره إذا رأى جاره أو أخاه رزقه الله مالا أو عقارا أو ولدا، هذا من أحسد الناس وأحسد الناس، وفيه قطع من اليهود في قلبه. وجد في المجتمعات والله إن بعضهم إذا رزق أحدهم بوظيفة أو منصب أو بنى عمارة كأنها على قلبه ما كأنها على الأرض. قال ابن عباس أما أنا فما سمعت بقطر نزل في أرض إلا فرحت به وليس لي فيه جمل ولا ناقة. قال ولا فهمت آية من كتاب الله إلا وجدت أن الناس يعرفون منها ما أعرف، ولا سمعت بقوم عادل إلا دعوت الله له وليس لي عنده دعوة. فدعا الناس لابن عباس بالخير، وهذا هو يسمى صفو النفس وكمال النفس، أن تبلغ إلى الدرجة القصوى. أحد الصحابة شهد له صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات أنه من أهل الجنة، فنام معه صحابي ورأى صلاته ما هناك صلاة في الليل ولا صيام ولا قراءة ذكر، قال مالك؟ قال والله ما نمت ليلة من الليالي وفي صدري غش لأحد أو غل على أحد أو بغض لأحد أو حقد لأحد. متى يبلغ الإنسان هذه الدرجة؟ أما تفسير للقرآن فكان كما ذكرت لكم كالسيف، إذا صعد المنبر تكاد الأعوان يتكلم تحت رجليه. أتى ساعد يسأل ابن عمر، ابن عمر بن الخطاب عبد الله، فقال يا ابن عمر يقول الله عز وجل أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال ابن عمر الله أعلم، اذهب إلى ابن عباس الذي يزعم أنه يعرف كل آية في كتاب الله وإذا أخبرك فعد علي. فذهب الرجل إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس ما معنى قوله سبحانه وتعالى أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما؟ قال ابن عباس كانت السماء صماء لا تمطر ففتقها الله بالمطر، وكانت الأرض صماء لا تنبت ففتقها الله بالنبات. فعاد الرجل يخبر ابن عمر فهز ابن عمر رأسه وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومما نجب له في كتب التفسير أنه لما قرأ قوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا قال أنا من الراسخين في العلم، وصدق، وهذا من باب التعزز بنعمة الله عز وجل. أما آخر المطاف مع ابن عباس وهو الطائف، خافت به الحياة وطاف به الأجل حتى نزل في الطائف خرج من مكة وسكن هناك عند مسجد ابن عباس المسجد المشهور في الطائف وأتته المنية على زهد وعلى عبادة. وهكذا يا شباب الإسلام من أراد أن يقرأ ترجمة الشاب فليقرأ ترجمة ابن عباس. هذا الشاب الحرص على طلب العلم بل يجوز لطلب العلم ليل نهار حتى الإنسان لو كان كبيرا في السن في الستين يطلب العلم. أبو بكر طلب في الأربعين وعمر حتى قال البخاري وتعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالكبر. أتته السحرات المرجو في الطائف وقبض الله روحه هناك وعلوت جنازته كما يقول ابن كثير وهو في الأكفان معروضة للناس فأتى طائر أبيض فدخل في أكفانه وسمعوا هاتفا يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وذهب إلى الله. ومن سيرته ناخذ دروس أو أكبر درس نأخذ هذه الليلة الحرص على طلب العلم. إذا رأيت الرجل لا يحرص على طلب العلم تقييد ما يسمع من كلمات ناجحة استصحاب كتب إسلامية سماع أشرطة إسلامية حضور دروس إسلامية ومحاضرات إسلامية فاعرف أن همته قد ماتت. الإنسان لا يعذر بطلب العلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم أجل من النوافل حتى عند الطبراني من طلب العلم باب من العلم يتعلمه المسلم خير من صلاة 70 ركعة. بعض الناس يركع لكن على جهل على ضلالة قد يتنفل قد يقرأ لكن أين العلم أين تحصيل العلم. ولذلك نفوذي في الله أدعو نفسي وإياكم على الحرص على العلم وتقييد العلم وطلب العلم الشرعي ولو كان الإنسان في 50 و60 و70. تعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم كبارا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهذا يحصل بالجلوس مع طلبة العلم أن إذا سمع درس أن يحضر لاستصحاب مكتبة إسلامية يقول لك فيها جلسة بالأشرطة الإسلامية بسؤال أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سلام على ابن عباس رضي الله عن ابن عباس وألحقنا به في دار الكرامة وجعلنا ممن إذا استمعوا القول اتبعوا أحسنه إنه على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في سلسلة رجال سبقوا ما عاهدوا الله عليه معنا هذه الليلة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه هو قائد العلماء يوم القيامة إلى الجنة يسبقهم برتوة وقد حسن عنه هذا الحديث عليه الصلاة والسلام ورتوة رمية بحجر. ومعنى الحديث كما يقول عليه الصلاة والسلام قال يقول معاذ يأتي أمام العلماء يوم القيامة برتوة أن يقودهم إلى الجنة برمية حجر ويتقدمهم حتى يدخلوا أبواب الجنة. معاذ بن جبل أنصاري وله 3 أحاديث مشهورة عليها مدار كثير من العلم. ولما أسلم توجه إلى طالب العلم مع المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى ورد في حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. كان كما قال ابن مسعود عنه وهو يتكلم عن معاذ كان معاذ أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. جعله صلى الله عليه وسلم إماما جهة قبى في بني سلمة وقبى معروف لديكم. فكان يذهب إلى المدينة إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فيصلي معه مأموما والرسول صلى الله عليه وسلم إماما. فإذا انتهى من الصلاة عاد إلى قومه في بني سلمة فصلى بهم إماما وهم مأمومون يعيد صلاة العشاء مرة ثانية. وصلاة الثانية نافلة له ولهم فريضة وفيه دليل على جواز وهذا من فائدة من استطراد اهتمام المفترض بالمتنفل كالذي يأتي متخلفا وتجدون أو ترون بعض الناس إذا أتى متخلفا ونحن في التراويح والنافلة لا يدخل معنا وقد أخطأ في ذلك. بل الأحسن والسنة أن يدخل ولو كان مفترضا ونحن متنفلون. فإمامة المتنفل بالمتنفل واردة كما في حديث ابن عباس الذي مر معنا البارحة وإمامة المفترض بالمتنفل واردة كحديث معاذ هذا الصحيح. وإمامة المتنفل بالمفترض واردة لحديث الأسود بن يزيد عن أبيه أنه في مسجد الخير صلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم مال فوجد رجلين فأنكر عليهم يوم ترك الصلاة وقال ما لكما؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والناس يصلون صليا معهما فإنها لكما نافلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في الإسلام أربع صور صحيحة: إمامة المفترض بالمفترض، وهذا بالإجماع وهو الذي يفعله. إمامة المتنفل بالمفترض، وهذه واردة. إمامة المتنفل بالمفترض، وهذه واردة. إمامة المتنفل بالمتنفل، وهذه واردة. وعلى كل صورة الحديث، وإنما ذكرت هذه الفائدة. كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه يطول بأصحابه ما صلى به، فستاه أحدهم مال وترك الصلاة. كان في بعض الروايات يقرأ سورة البقرة في صلاة العشاء، أو قرأ من سورة البقرة في صلاة العشاء. فأتى رجل عامل كان يزرع في النخل، والأنصار أهل النخل، أهل المدينة أهل النخل وسقي وزرع. فأتى مجهدا ثم دخل بيته فتوضأ وأتى يلحق معاذ، فانتظر متى يركع معاذ، وإذا هو يقرأ. كلما انتهى من مقطع من القرآن بدأ بالمقطع الآخر. معاذ عالم وفاهم وقلبه مسرح العبادة ونسير، ولكن ظروف الناس تختلف، فيهم الكبير والضعيف والصغير وذا الحاجة والمريض. فمال هذا الرجل وترك الصلاة وانفتل فصلى وحده. ثم ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد سأل معاذ عنه ما له ما صلى معنا؟ قالوا ترك الصلاة معك وصلى وحده. قال هو منافق. يقول معاذ: ذهب الرجل فشكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيحين فتغير عليه الصلاة والسلام وغضب غضبا شديدا، واستدعى معاذ ليحاكمه، وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ ثم قال: من صلى منكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والصغير والمريض ولا الحاجة. فأخذها معاذ درس في التيسير رضي الله عنه وأرضاه، ومراعاة الناس في الإمامة، ومراعاتهم في أحوالهم وفي حاجاتهم، وهو العدل الذي أتى به سبحانه وتعالى مراعاة الناس. لكن حمله بعض النقارون في الصلاة إلى التخفيف المفرط الذي يضيع روح الصلاة وخشوع الصلاة وهدوء الصلاة، فهؤلاء المسيئون في صلاتهم. أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أتى أهل اليمن وفدا فبايع الرسول عليه الصلاة والسلام، فنظر إلى أصحاب من يرسل، ومن مواصفات الذي يرسل اليمن أن يكون عالما ويكون داعية ويكون فقيها، وهي مجتمعة في معاذ رضي الله عنه وأرضاه. عالما هو وداعية وفقيه. فأرسله صلى الله عليه وسلم وودعته أمه وهي تبكي، فيقول: يا أمه، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منه بد. فذهب وودعه عليه الصلاة والسلام. وعند الترمذي أنه قال له: يا معاذ اتق الله عند كل شجر وحد، يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق الحسن، وهو حديث حسن. وعند الذهبي في النبلاء بسند جيد: يا معاذ، يقول عليه الصلاة والسلام: اذكر الله عند كل شجر وحجر ومدر. فذهب رضي الله عنه وبقي في اليمن حتى توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأتى إلى المدينة. أما من فائدة شريط منشور بين الناس، فسمعتم عن وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بصوت ملحن، هذا لا صح، وفيها حديث مكتوبة وموضوعة على المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي كذب. من ضمن الشريط قال: فدخل معاذ على أبي بكر فأنشد، قال: من بالباب؟ ثم ألقى محاضرة عند الباب، فأنشد معاذ قصيدة، وأبو بكر قصيدة، وعمر قصيدة، وعثمان قصيدة، وعلي قصيدة. ليس بصحيح ولا يحدث ما حدث هذا، والذي أتى بهذا الشريط عامي لا يفقه في الإسلام ولا في السنة شيء، فليتنبه له. رجع، وقبل أن يذهب إلى اليمن كان له مع الرسول عليه الصلاة والسلام مواقف في الموضوع. يقول: يا معاذ أحسن خلقك قبل الناس. ويظهر أنه كان فيه بعض الحدة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أتى يداوي هذه الأمراض بعلاج من عنده عليه الصلاة والسلام علمه الله. خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك في التاسعة من الهجرة، فذهب هو والمصطفى عليه الصلاة والسلام والجيش، فاقتربت راحلة معاذ من راحلة الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الليل، فأخذها معاذ فرصة ليسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. هذا ما أحسن الأسئلة، دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هذا الحديث عند الترمذي وغيره عند أحمد بسند صحيح. يا معاذ، إنه لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا يشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، يعني غطاء ووقاء وساتر من النار ومن العذاب. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا عليه الصلاة والسلام: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر الآية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ يعني ما يجمع لك أمرك ذلك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه، قل احبسه والزمه بالخير وجنبه الشر. قال: يا رسول الله، أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يقض الناس في النار على مناخرهم أو قال على أنوفهم إلا حصائد أفئدتهم. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وجعله النووي في الأربعين النووية، وفيه قضايا: أولها: لا عبادة إلا بتوحيد، ولا خير ولا بر إلا بعقيدة. الأمر الثاني: التدرج في التعليم. هذه القضية الثانية: التدرج في التعليم، فلا تبدأ بتعليم الناس بالسنن وتنسى الفرائض. تأتي إلى مجتمع أو ناس ما يصلون الصلوات الخمس، فتأتي تتحدث لهم في اللحى وتفسير الثياب، ولو ربوا لحام وملاحدة أو زنادقة أو فجرة، ما ينفع. الأمر الثالث: أن أبواب الخير غير النافلة طرق إلى الجنة، وأن الناس يتفاضلون بالنوافل. ولذلك قال عز من قائل: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات هم أهل النوافل. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح القدسي في الصحيحين عنه سبحانه وتعالى قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الحديث هذا مثلا. ومن المسائل أن اللبيب العاقل الفقيه قد يخفى عليه بعض المسائل، فمعاذ خفي عليه أن الكلام من اللسان وأخذ به العقل، فأخبره عليه الصلاة والسلام أن أكثر ما يدخل الناس النار الألسنة. ولذلك 19 ذنوبنا وخطايانا من اللسان، عد وتغلط في العدل. الكلم من اللسان: الغيبة، النميمة، الاستهزاء، السخرية، البلاء، الفحش، اللعن، أخذ لحوم الناس، خلف المحسنات، البهتان، الزور، كل هذه من ذنوب اللسان. ولذلك قال بعضهم: 19 الذنوب من اللسان والعصر يوزع على بقية الأعضاء. ولمعاذ حديث أصل في التوحيد والعقيدة: ركب مع الرسول عليه الصلاة والسلام على حمار، اسم هذا الحمار يعفور وكيل حفير، وسيد الخلق وأشرف الخلق وأبر الخلق يركب الحمار. يركب الحمار ولكنه يقود القلوب إلى باريها، يركب الحمار ولكنه أوجد رسالة خالدة أبد الدهر، يركب الحمار ولكنه أرسل كتائبه ترفع لا إله إلا الله محمد رسول الله وتبني العدل والسلام والإيمان، يركب الحمار ولكنه زرع في الدنيا الإيمان والحب والطموح، يركب الحمار ولكنه أخرج من الجزيرة العربية الساذجة، أخرج أمما وأخرج علماء وشهداء وأدباء، والله ما افتحلت عين الزهر بمثل ما رآهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمل، أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياهم؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، هو معه وراءه على الحمار. وفيه التواضع في ركوب الدابة، وفيه أن صاحب الدابة أولى بصدرها. وفي الحديث جواز الإرداف على الدابة إذا لم تتغرب. وفيه أن الفاضل لا بأس أن يتحدث مع المفضول في مسائل هم الأمة. وفيه كما سوف أورد القضاء في آخر الحديث لكن لا أتعجل. قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. فيه أن من لا يعلم شيء فليكل علمه إلى الله. وهل يجوز لنا أن نقول بعد وفاته عليه الصلاة والسلام: الله ورسوله أعلم؟ كأن تسأل أنت بمثل اليوم فتقول: الله ورسوله أعلم، وقد مات الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحيح عند أهل العلم أنك تقول: الله أعلم. بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيئا، أما في حياته فيقول الصحابة: الله ورسوله أعلم. تسأل أنت مثلا اشتالت عليك المثل وصابت، قل: الله أعلم. أما الرسول فلا يعلم بعد موته عليه الصلاة والسلام، هو ميت في قبره موتا الله أعلم به، لكن الأرض حرمها الله أن تأكل أجساد الأنبياء. وللفائدة هذا صح الحديث أجساد الأنبياء ولم يصح رتب الشهداء. وقد سمعنا بعض الخطباء يقول: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والشهداء. زيادة الشهداء ليست صحيحة، بل هو صلى الله عليه وسلم حي في قبره، حياة الله أعلم بها. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. يا من تضوع طيب القاع أعظمه فطاب من طيب ذاك القاع والحكم. لكن الفائدة لا يشفع في قبره، ولو كان يشفع كما يقول شيخ الإسلام من تيمها أو يستسقى لذهب عمر وترك العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى القبر، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قد طحطنا يا رسول الله، فادع الله أن يسقينا. لكن ترك ذلك وذهب إلى العباس وقال: إنك عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فادع الله لنا أن يسقينا. وقالوا في دعائه: اللهم إنا كنا إذا طحطنا استسقينا برسولك فتسقينا، وإنا نستسقي بعم رسولك. العباس فيسقون. ولذلك تجد الخرافيين وأهل النقص وأهل البدعة يقول يشكو أحدهم مرضه، كما أتى البرعي من اليمن ووقف في الروضة، شاعر اليمن المخرف البدعي، أخذ يقول في الروضة يقول: يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما. هو من أقوى الشعراء صراحة لكنه مخرف. يقول: يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. يقول: أنا مذنب وعمري 50، وأنا أريد أن تطيلني عثرتي هذا اليوم في الروضة. وهو عليه الصلاة والسلام لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ينجح أحد ولا يرسب أحد ولا يشافي أحد ولا يمرض أحد ولا يغني أحد ولا يفقر أحد. أتى برسالة بلغها الناس وانتهى. ويقول هذا البصيري وهو شاعر أيضا لكنه فرافي، يقول: يا سيد الخلق، للمصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول: يا سيد الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمني، إن لم تكن في قيامي آخذا بيدي فضلت، وإلا فقل يا زلة القدم. أخطأ كل الخطأ وأساء كل الإساءة، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك سر التوحيد تعظيم الله، وسر الشرك تعظيم غير الله. هذا مثلا. ومن أراد أن يتوسع في هذا الباب فعليه بالمجلد الأول لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، والله إن هذا المجلد لو كتب بماء الذهب ما أصبح رقائق، ويرفع القلب ويصل القلب البارد، ويخبرك من أنت ومن هو الله، يفصل لك بين الخالق والمخلوق، ويفتح لك أبوابا في التوحيد ما سمعت وما كتبها إلا ذاك الإمام من الكتاب والسنة. فقال: ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله عارف. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم مضى برها وقال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ إذا فعلوا ذلك قال: الله ورسوله أعلم. قال: فحقهم أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا أو أن لا يدخله النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث كما يقول أهل العلم مسائل قد تربع على 20 مسألة، منها طرح الإمام المسألة على التلميذ ليفهم ما عنده ولو كان العالم فاهم بها، ومنها أن من لا يعلم شيء يقل علمه إلى الله. ولذلك يخطئ كثير من طلبة العلم يوم يمتحنون الفتية لئلا ينكسر جاه الواحد فيسأل عن مسألة فيقول علي أدور وعليها تدور، والله أخرجنا سبحانه وتعالى فيجيب، لأنه إذا قال مدري يمكن يقول الناس سبحان الله درس في الشريعة وصول الدين ولا يدري، هذا خطأ وهذا فحش. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ما أبردها على قلبي إذا سئلت عن مسألة لا أعرفها فقلت لا أدري. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بالتوحيد وهي رسالة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، وهو حق الله على العبيد كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. ومنها أن من أتى بالتوحيد ثم أتى بذنوب فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه لكنه قد يدخل النار. فأهل السنة يقولون من أهل الكبائر مسلمون ولكنهم لا يخلدون في النار وقد يدخلون النار، والخوارج أخرجوهم من الملة وقد أخطأوا بذلك. صاحب الكبيرة نخشى عليه العداء ونسأل الله له الرحمة وهو تحت رحمة أرحم الراحمين وقد يدخل النار سنوات أو مئات الأيام أو أشهر الله أعلم. هذا معتقد أهل السنة في أهل الكبائر، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي القرآن أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وإذا سمعتم أحاديث الكفارات في السنة فهي كما قال أهل العلم من أهل السنة كلها للصغائر، إذا سمعتم إلا بالتوبة، يشترط في الكبيرة التوبة. قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: الجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن الدار ما لم ترك كبيرة. فأخرج هذا استثناء، أخرج الكبيرة، ولذلك لا تكفر الكبيرة إلا بالتوبة. وأما الصغائر فتكفر بالصلوات بالجمعة إلى الجمعة بالعمرة إلى العمرة برمضان إلى رمضان. فليتنبه العبد، فإن بعض الناس الآن يصلون في رمضان تجد المساجد الآن مزدحمة بالناس يصلون ويقرؤون القرآن، فإذا تاج بعضهم للجهلة قالوا لأنه كفارة ما بينه وبين رمضان ذاك. هو أن تفعل كبائر كالجبال ما يكفرها رمضان ما يأتي عليها، فليتنبه لهذا. وأما معاذ رضي الله عنه وأرضاه فشارك في اليرموك في المعركة وقاتل قتالا ذريعا وقرأ سورة الأنفال على الناس حتى أبكاهم، وكان فصيحا رضي الله عنه وأرضاه خائفا من الله. وحضرت الوفاة في عسقلان أو عسقلان في أرض فلسطين، وسبب ذلك أنه سأل الله لموت شهيدا فأتاه الطاعون، والطاعون شهادة لكل مسلم كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. جاءه كالدرهم في كفه فحك هذا المكان، فقال له الصحابة: شافاك الله يا معاذ؟ قال: لا، اللهم إنك تكبر الصغير وتبارك القليل، اللهم بارك في هذه الطرحة. ثم قيل له: ما لماذا؟ قال: كرهت الحياة وتئنت العيش. عمره يوم توفي 33 سنة فقط، كل هذا البلاء والعلم والجهاد والتضحية في 33 سنة. عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر، ولو كان يعطى من أعمار بعض الناس أعطي والله من نقل الجمهور. حضرت الوفاة وأتته سكرات الموت قبل صلاة الفجر، فقال لابنته: اخرجي انظري هل طلع الفجر؟ فخرجت قالت: ما طلع. تعال، فقال: اخرجي انظري هل طلع الفجر؟ قالت: طلع. قال: اللهم إني أعوذ بك من صباحا إلى النار. هذا اليوم الذي يستقبله معاذ أول يوم من أيام الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا أول يوم من المرحلة التي يقدم بها على عمله عند الله. ثم التفت وقال: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الحياة لغسل الأشجار ولا لجري الأنهار ولا لرفع القصور ولا لعمارة الدور، وإنما كنت أحب الحياة لثلاثة: هذه الهمة العالية. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وحب الحياة ثلاث لمزاحمة العلماء في الركب في حلق الذكر، ولمجالسة أقوام أن تكون لي أطيب الكلام كما أنك أطيب التمر. والمسألة الثالثة وأن أعفر وجهي ساجدا لك في التراب. وفي لفظ آخر في قصته وسيرته قال: بدل انتقاء أطايب الكلام كانتقاء طايب التمر، قال: وأن أصوم الهواجر وهي شدة الحر. ثم فاضت روحه إلى مولاها، وانتقل من الحياة في 33 سنة كلها جهاد وعلم وعبادة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. من سيرة معاذ المختصرة هذه، ومن أراد أن يعود إليها باستفاضة فليراجع سير علامة من بلاء المجلد الأول للذهبي، فقد دبج في سيرته كلاما أحسن من سبائك الذهب ومن عقود اللؤلؤ والمرجان. في سيرة معاذ دروس، أولها أن الإمامة ينبغي على الإمام كما مر معنا في حديث الصحيحين أن يتوقع حال المأمومين قوة وضعفة وشيخوخة وحاجة ومرضى، فلا يطول عليهم التدوير الممل، ثم لا يقصر تقصيرا مخلا بل يكون رفقا كما كان عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه قد يخفى على العالم بعض الأمور، فإنه خفي على عمر وهو من أعلم الناس بعض المسائل التي قد يفهمها الآن الذين يدرسونها في المراحل الأولى من مراحل الدراسة وما نقص من قدره، لأن علم الصحابة علم خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم لاحق علم الجديات فقد يخفى على حدهم جدية ولا تنقص من قدره، بل تزيده إذا قال لا أدري أو سأل تزيده ثقة عند الناس وتمكنا في فنه وفي علمه. المسألة الثالثة أن العلماء يتفاضلون، وأفضل علماء الأمة فيما نعلم أو قائدهم خلا الخلفاء الراشدين معاذ بن الجبل، فقد حسن عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أنه قال كما مر معنا معاذ يأتي أمام العلماء يوم القيامة برسوة. المسألة الرابعة أن طريق الجنة حمل عندنا ليس كما قال غلاة الصوفية، قيل من يدخل الجنة؟ قال: من صفى فصوفي فصفى، ومن أخذ الوفى حتى تدرع بالوفى. هذه كلمات ما أنزل الله بها من سلطان. خدع بلاء ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طريق الجنة عندنا في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طريق الجنة في قوله سبحانه وتعالى في فرسان: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة في الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتري أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أبو إسحاق العنزير الأندلسي يوسف ابن أبا بكر يقول في طريق الجنة، يقول: وأكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرته ونادي إذا سجدت اعترافا بما ناداه ذل نيد المتع إذا ما لم يفتك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت وإن ألقاك فهمك في مغاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. وأنا أخير المسألة هي معلومة لديكم أن الفارق بين علم السلف والخلف هي خشية الله، ولذلك لم يرتفع علماء الصحابة إلا بخشية الله. كان أحدهم لا يحفظ إلا 30 حديث أو 20 أو 40 ولكنهم من أعلم العلماء. إنما يخشى الله من عباد العلماء. ووجد في المتأخرين من يحفظ القرآن كاملا وآلاف الأحاديث ولكنه فاسق. واتبع عليه مبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبع الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. سلام على معاذ الخالدين، ورضي الله عنه مع الصديقين والشهداء والصالحين، وألحقنا الله به في جنة المكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ومع صحابي آخر صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.